الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: باب قول الله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. هذا حال أكثر الناس في هذا الزمان وفي غيره من الأزمان، أنهم يتنكرون نعمة الله عز وجل مع معرفتها، كما يتنكر أهل الباطل للحق بعد معرفته. قال مجاهد: ما معناه وقول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي؟ الأولى أن يقول هذا مالي رزقني الله عن آبائي عن أمهاتي. فقال عون بن عبد الله: يقولون لولا فلان لم يكن كذا، لولا الله ثم فلان، هذا هو الصواب. فقال ابن قتيبة: يقولون هذا بشفاعة آلهتنا. وقال أبو العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، الحديث وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف: هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على ألسنة كثير. الملاح هو الذي يقود السفينة، وأيضا الذي يقود الطائرة يسمى ملاحا. وأما كلمة كابتن هي من الكفار، وإنما هو في اللغة العربية ملاح. قال: ذكر المصنف رحمه الله ما ذكر بعض العلماء في معناها وقول ابن جرير: فإن أهل التأويل، أي أهل التفسير، المراد بالتأويل هنا التفسير، فإن أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة، فذكر عن سفيان عن السدي: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال محمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: بل معنى ذلك أنهم يعرفون أن ما عدد الله تعالى ذكره في هذه السورة من النعم من عند الله، وأن الله هو المنعم عليه بذلك، ولكنهم ينكرون ذلك فيزعمون أنهم ورثوه عن آبائهم. وأخرج عن مجاهد: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال: هي المساكن والأنعام وما يرزقون منها والسرابيل من الحديد والثياب. يعرفون هذا يعرفها أن هذا كفار قريش، ثم ينكرونه بأن يقولوا هذا كان لآبائنا فورثونا إياه. الآية أعم من هذا، الآية أعم من هذا. يعرفون نعمة الله عليهم بخلقهم، برزقهم، بإحيائهم، بإماتتهم، بكل أنواع النعم، ثم ينكرونها جحدا أو كبرا أو غير ذلك من الأسباب. وقال آخرون: معنى ذلك أن الكفار إذا قيل لهم من رزقكم أقروا بأن الله هو الذي رزقهم، ثم ينكرون ذلك بقولهم رزقنا ذلك بشفاعة آلهتنا. وذكر المصنف رحمه الله مثل هذا عن ابن قتيبة، وهو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، قاضي مصر النحوي اللغوي، صاحب المصنفات البديعة المفيدة المحتوية على علوم جمة، اشتغل ببغداد وسمع الحديث على إسحاق بن راهويه وطبقته، توفي سنة 76 و200. معنى اشتغل ببغداد أي طلب العلم بها. وله كتب نافعة. وقال آخرون ما ذكره المصنف عن عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي أبو عبد الله الكوفي الزاهد، روى عن أبيه وعائشة وابن عباس، وعنه قتادة وأبو الزبير والزهري، وثقه أحمد بن معين. قال البخاري: مات بعد 20 و100. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها قال: إنكارهم إياها أن يقول الرجل: لولا فلان ما كان كذا وكذا، ولولا فلان ما أصبت كذا وكذا. واختار ابن جرير القول الأول، واختار غيره أن الآية تعم ما ذكره العلماء في معناها، وهو الصواب والله أعلم، على ما قدمنا أن الآية تعم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما هو معلوم عند أهل الأصول. قوله: قال مجاهد: هو شيخ التفسير الإمام الرباني مجاهد بن جبر المكي مولى بني مخزوم. قال الفضل بن ميمون: سمعت مجاهدا يقول: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، أقفه عند كل آية وأسأله في من نزلت وكيف معناها. هذا فيه تكرار العلم حتى يهضم وحتى يحفظ. قال المزني رحمه الله: قرأت الرسالة 700 مرة، لا أقرأها مرة إلا استدت علما. وقال عبد الرحمن بن مهدي: منذ قرأت الرسالة إلا وأنا أدعو للشافعي. في من نزلت وكيف معناها. وعبد الله بن مسعود يقول والله لو أعلم أحد أعلم بكتاب الله مني لركبت إليه. فالإنسان لا يتكبر على العلم أبدا، ويأخذ العلم أين وجده، ولا يزال يطلب العلم من المحبرة إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. عود نفسك هذا يا أخي، سواء في اليمن في دار الحديث في دماج أو رجعت إلى بلدك. كثير من الأخوة يطلب العلم يرجع إلى بلده يصير عاميا، ما يصلح هذا. يقول ربيعة لا ينبغي لأحد عنده شيء من الخير أن يضيع نفسه، أنت رجعت بخير، إن قبلك الناس الحمد لله علمهم وأرشدهم ووجههم، وإن ردوك وردوا دعوتك فقد رد غيرك. ارجع يا أخي إلى أخوانك وتعلم واستفد، وسينفع الله بك في يوم من الأيام. توفي سنة 82 وله 83 سنة. قوله وقال أبو العباس هو شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الإمام الجليل، قال وهذا كثير في الكتاب والسنة، يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاح حاذقا ونحو ذلك مما هو جار على أمثلة كثير. انتهى. اللفظ ينبغي أن يترك، اللفظ ينبغي أن يترك، كانت الريح طيبة، كان الريح حاذقا، الملاح حاذقا، لولا أنت، لولا أبي، إلى غير ذلك. هذه ألفاظ الأولى أن تترك، ويقال لولا الله ثم، لولا الله ثم، أو ترد النعمة إلى الله عز وجل. وأما الحكم على الشخص القائل هذا فلا بد فيه من التفصيل. إن كان يقول معتقدا أن للملاح أو للريح تأثيرا في هذه الأمور التي يجعلها إليهم تأثيرا خفيا فهذا شرك في الربوبية. وإن كان يعتقد أن الله هو المسخر لهم والمهيئ لهم فهذا قول فيه ما فيه، وينبغي أن يضيف النعمة إلى الله. قال وكلام شيخ الإسلام يدل على أن حكم هذه الآية عام في من نسب النعم إلى غير الله الذي أنعم بها وأسند أسبابها إلى غيره، كما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور بعضه هنا. قال شيخنا رحمه الله في اجتماع الضدين في القلب، يعني كونهم يعرفون النعمة وينكرون النعمة، كونه يعرف الحق ويعتقد الباطل، يجتمع الضدين في القلب. وهذا كثير في اليهود والنصارى ومن إليهم من المبتدعة. وتسمية هذا الكلام إنكار للنعمة فيه مسائل: الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها، الثانية معرفة أن هذا جار على أنسنة كثير، الثالث تسمية هذا الكلام إنكارا للنعمة، الرابع اجتماع الضدين في القلب. وهذا جار على ألسنة كثير من المسلمين فضلا عن غيرهم. حتى هنا والله كثير من طلاب العلم ربما يقولون مثل هذه الأقوال: لولا الله، لولا الشيخ إحياء، لولا فلان. أقصد ما يقولون لولا الله مثلا، أما لولا الله، لولا الله في كلها، لولا الشيخ، لولا أنت يا أخي، لولا كذا. لا يا أخي، لولا الله ثم، لولا الله ثم، جزى الله فلان خيرا، سخره الله لكذا، أو هيأه الله لكذا، أو أعانه الله على كذا، حتى يشعر الإنسان أنه لا حول له ولا قوة فيما يفعل ويذر، فيستشعر اللجوء إلى الله، وكذلك يكون صدا للكبر والغرور والغطرسة وغير ذلك من الأمور. وانظروا ما وقع من الحصار، وقع من الحرب، الذي عاش تلك الأيام لا يضيف إلى نفسه شيء، لأنه يعرف نفسه، الطعام قليل والسلاح قليل والوضع شديد، ومع ذلك هيأ الله الأمور. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ونعم الله كثيرة، نعم الله كثيرة. اعرف نعمة الله عليك بهدايتك للعلم، وهذه من أعظم النعم. اعرف نعمة الله عليك بهدايتك للإسلام، بهدايتك للسنة، اعرف نعمة الله عليك في بصرك، في سمعك، في جوارحك، في أهلك، في زملائك، في كل شيء. نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه يقول: فكم من لا كافي له ولا مؤوي. يذكر نعمة الله عليه في المأوى، يذكر نعمة الله عليه في الفراش: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، إلى غير ذلك. قرب له الطعام غسل يديه: الحمد لله الذي يطعم ولا يطعم، من علينا وهدانا وأطعمنا وسقانا، كل بلاء حسن أبلانا، الحمد لله الذي أطعم من الطعام وسقى من الشراب وبصر من العمى وهدى من الضلالة وفضلنا على كثير من خلقه، الحمد لله على كل حال. هذا التكرار من النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عن هباء أو يكن عن فراغ، وإنما يكرر النعم ليعرف المرء أنه فيما خرج ودخل في نعم الله. ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، وإن الأمر لله عز وجل وحده سبحانه وتعالى. فكما أن شكر الله ماذا معرفة النعم مؤدى إلى الشكر وإلى زيادتها: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وهذا الشكر في حد ذاته نعمة، حتى قال بعضهم: إذا كان شكري نعمة الله نعمة علي له في مثلها يجب الشكر. أي إذا شكرت الله على نعمة الإسلام، على نعمة السنة، على نعمة العلم، على نعمة الطعام، على نعمة الشراب، يجب علي أن أشكر الله على هذا الشكر، على أن هيأني لهذا الشكر. فالآن أنت هنا أنعم الله عليك وأتيت طلب العلم، ثم أنعم الله عليك العمل بالعلم، ثم أنعم الله عليك أن تشكره على هذه النعمة، فأنت دائر في فضل الله ودائر في نعمة الله، فينبغي لك أن تعرفها بقلبك وتتكلم بها بلسانك وتنقاد لها بجوارحك. قال باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند هو النظير والمثيل. قال: الند المثيل والنظير، وجعل الند لله وصرف أنواع العبادة أو شيء منها لغير الله، كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون في من دعوه ورجوه أنه ينفعهم ويدفع عنهم ويشفع لهم. وهذه الآية سياق قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال العماد بن كثير في تفسيره: قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والسدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد، وقال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، أي لا تشركوا بالله شيئا من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره. الأثر ضعيف ومع ذلك المعنى صحيح. وقد علمتم أن الذي يدعوكم الرسول إليه من توحيده هو الحق لا شك فيه. وكذا قال قتادة وعن قتادة ومجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أكفاء من الرجال تطيعونهم في معصية الله. وقال ابن زيد وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف في الحديث وإمام في التفسير: الأنداد الآلهة التي جعلوها معه وجعلوها له، وجعلوا لها مثل ما جعلوا له. وعن ابن عباس: فلا تجعلوا لله أندادا، قال أشباها. وقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. أو تكون صفة كاشفة، أو تكون صفة كاشفة، ليس معناها أنكم إذا كنتم لا تعلمون يجوز لكم أن تجعلون لله أندادا. لا يجوز أن يجعل لله ند على أي حال، مع العلم أو غير العلم. وذكر حديثا في معنى هذه الآية الكريمة، وهو ما في مسند أحمد عن الحارث الأشعري، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن وأنه كاد يوطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام إنك أمرت قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصف بي. فيه أن من أوكل إليه أمر يقوم به ولا يؤخره. وهذا يشبه الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم أتتني رسالة من ربي فضقت بها ذرعا فقيل لتفعلن أو ليفعلن بك. وفيه المناصحة بين الأخوة. ما يتتبع الإنسان العثرات ويتتبع الهفوات وزلات اللسان، ليس له هم إلا أن يفضح أخوه. وهذا والله نراه في كثير من الناس، يعني لو قدر الله عز وجل على أخيه بشيء ما يذهب يناصحه ويوجهه ويرشده ويشعر منه المحبة والرأفة والشفقة عليه، لا يجالسه وهو يجمع عليه. فإذا ما ظهر انحرافه قام يشهد عليه، يا أخي أين أنت ما تناصحه من أول يوم لعل الله أن يهديه قبل أن يتشقف الباطل في قلبه. بمجرد ما تسمع منه قول باطل قل له يا أخي هذا ما يصلح، اتق الله، أنا لك ناصح، أنا أخوه، أوجهك تنصحني وأنصحك، حتى يكمل منه. أما لا يتكلم عندك بالباطل تتركه، يتكلم ثاني يوم ثالث يوم عاشر يوم سنة سنتين، فضح بعد السنتين قمت شاهدا، قم شاهدا بعد أن تكون قد أبلغت له في النصيحة، والله أنا نصحتك يا فلان، انظر كيف فضحك الله، أما تذكر أني نصحتك في مسألة كذا ووجهتك في مسألة كذا وأرشدتك في مسألة كذا، أما تذكر أني ذكرتك بالله في يوم كذا. يكون معذورا أمام الله ثم أمام الناس. لكن لا، الكثير يجالسه على ما هو عليه من الخنا، فإذا ما فضح وإذا به يظهر أنه هو الناصح وهو المرشد وهو الثابت. أد إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليه. هذا حديث عظيم قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أصحابه وهم قافلون من غزوة، وفيه وأد إلى الناس الذي تحب أن يؤدى إليه. فقال يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخصب بي. وفيه أن الذي يتأخر عن أمر الله يخاف، يخاف حتى وإن لم يأمرك الله عز وجل، إن لم ينزل إليك وحي، أنت الآن مخاطب بما في القرآن والسنة. فمن أحسن قولا من دعا إلى الله، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، في آيات كثيرات، بلغ عني ولو آية. فأنت مخاطب إذا ذهبت منطقة فيها شركيات فيها بدع فيها خرافات، ما تذهب تحذرهم من الدشوش وهو يعبد القبر لأجل لا يغضب عليك، لا، حذر من القبور وحذر من عبادة القبور. فإذا عرف التوحيد حذر من الشرك، حذر من الزنا، حذر من اللواط، حذر من الدخان، من الخمر، من كل محرم. لكن ابدأ بالتوحيد، ابدأ بالتوحيد أولا. وفيه خوف الأنبياء من الله عز وجل مع نبوتهم، مع جلالتهم، مع معرفتهم لما من الله عليهم به، يخافون من الله. والله بهذه المنزلة رفع الله شأن أوليائه، شأن أوليائه يخافونه ويرجونه. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، ونحن نسارع في الآثام وعندنا كما يقال رجاء، حسن رجاء. مرة كنت جالس في بيت عدعينا هنا في وليمة، وإذا بواحد من الأخوة يقول أما نحن إنما هو ابتلاء، يعني يبرئ نفسه، ما عندنا ذنوب، يا أخي ذنوبنا والله مثل الجبال، والله لولا أن الله ساتر لنا أن ذنوبنا مثل الجبال لو أظهرها الله للناس، لو لم يكن إلا هذه الكلمة. أن تعتقد أن الله إنما أنت يبتليك ويختبرك وما عليك ذنب، أن هذه بحد ذاتها ذنب، وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. فالإنسان يكون خائفا وجلا من ربه. أحيانا ذنب ما أنت ما تظنه ذنب وهو ذنب عظيم، الركون إلى النفس. ومن كما قال الطحاوي ماذا عن لا طرفة عين هلك وكان من أهل الحين. قال فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس، بيت المقدس بناه سليمان عليه السلام، حتى امتلأ المسجد فقعد على الشرع أي على النوافذ، فحمد الله وأثنى عليه، فيه حمد الله قبل كل خطبة، والأحاديث ضعيفة لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بها، والتشهد أيضا خطبة ليس فيها تشهد كاليد الجزماء. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله أمرني بخمس كلمات، وهذا ليس في حصر رسالة يحيى في خمس، وإنما هذه خمس كلمات عظيمات عليهن مدار بقية الأوامر، أن أعمل بهن، وفيه أن الداعي إلى الله يجب عليه أن يعمل هو كما يعمل غيره. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، ثانية العمل به، ثالثة الدعوة إليه، الرابعة الصبر على الأذى فيه. وآمركم أن تعملوا بهن، وأولاهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. انظر، أولاهن الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الأهم فالأهم، أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وفيه أن جميع دين الرسل هو الدعوة إلى التوحيد، وإنما اختلفت شرائعهم، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، أي بفضة أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك. فيه ضرب الأمثال للتفهيم، وتلك الأمثال تضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد ضرب الله هذا المثل في القرآن: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه إنما يوجه لا يأتي بخير. فالعبد الذي يعصي الله حاله كحال هذا العبد الذي يوجهه سيده حيث وجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو من يأمر بالمعروف وهو على صراط مستقيم؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ويأمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. فيه إثبات صفة الوجه لله عز وجل، فيها أن الله ينصب وجهه لوجه عبده حين يقوم في الصلاة، ونحن نؤمن بالحديث على ظاهره. وإن اختلفت قبلة الناس، هذا يصلي شرق وهذا غرب وهذا يمين وهذا شمال، نحن نؤمن أن الله ينصب وجهه قبل وجه المصلي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل، بل هو محيط بكل شيء سبحانه وتعالى. فينصب وجهه أمام المصلي وهو على عرشه، على عرشه استوى، فلا تعارض بين هذا وبين إثبات العلو. وأمركم بالصيام، فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوفا من الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وهذه الأمور التي ذكرها الأمور الخمسة، أركان الدين الخمسة، أركان الإسلام الخمسة، مما يدل على أن الأنبياء متفقون في أركان الإيمان الستة وأركان الإسلام الخمسة وركن الإحسان. وإنما صيامهم ربما عدده أكثر من صيامنا، النصارى يصومون 40 يوما وهكذا. وأمركم بالصدقة، فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، فقال لهم هل لكم أن أفتدي نفسي منكم، فجعل يفتدي نفسه بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وهكذا الإنسان يتصدق حتى يسلمه الله من النار، وكل امرئ تحت ظل صدقته يوم القيامة. وأمركم بذكر الله تعالى كثيرا، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحصن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن: الجماعة، لزوم الجماعة، لزوم عقيدة المسلمين، لزوم عقيدة السلفيين، لزوم أهل الحديث، لزوم إمام المسلمين وأميرهم، والسمع والطاعة، وإن ظلم وجار اسمع وأطع، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك، والهجرة، والهجرة هجرتان كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: هجرة الحاضر وهجرة البادي. فهجرة البادي أن يهجر ما هجر ما حرم الله. وهجرة الحاضر هي الهجرة إلى المدينة، فهي أعظم تكاليف وأعظم أجر. والهجرة باقية ما بقيت التوبة وما بقي الإسلام. والجهاد في سبيل الله، والجهاد أنواع، يكون باللسان والسنان والقلب والجوارح. فإنه من خرج من الجماعة قيد شبه فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، الربقة ما توضع في عنق البعير أو الدابة لربطه. وهكذا هذه كناية، الذي يخرج من الجماعة كأنه خلع ربقة الإسلام وما يطوقه من الإسلام الحق. ومعنى ذلك أن مفارقة الجماعة عظيمة من العظائم، ومفارقة الجماعة قد تكون كليا وجزئيا. فإن كانت كليا بترك الإسلام فيجب قتله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت الجماعة بخروج عن جماعة المسلمين يقاتل، إن رجع وإلا قتل. إلا أن يراجع ومن عاد ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم فادعوا المسلمين بأسمائهم بما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. فيه استخدام الألفاظ الشرعية وترك الألفاظ المحدثة. وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما رطن بالحبشية في بعض المواطن، أو ربما رطن بالفارسية، لكن الأصل أن الإنسان يتكلم بالعربية، والعربية تزيد العقل. اللغة العربية الذي يتكلم بها ويتقنها يكون عنده زيادة في العقل، بينما الذي يتعود على لغة العجم ربما توجد عنده نوع بلادة يعرف. هذا من عاش العجم، والله ما سلط عاش العجم الكفار، والله ما سلطهم على المسلمين إلا بسبب ذنوب المسلمين. وإلا أنك تعجب منهم بلداء بلداء، إنما يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بلداء في حياتهم مع نسائهم مع أبنائهم، إيش من حياة معهم؟ يعني تصور امرأة داخل البيت تأكل لوحدها وتطبخ لوحدها وتغسل لوحدها، ويأتي الزوج يغسل لوحده ويأكل لوحده ويطبخ لوحده، إيش من حياة هذا؟ هذا حياة بهائم. البقرة تروح تأكل وحدها والثور وحده. وأما الإنسان تكون الإنسان المسلم امرأته له كالخادم الطائع، وهو مكرم لها ومعين لها. فالشاهد أن اللغة العربية تؤدي بعد عون الله إلى رجحان العقل، والتكلم بالعجمة يؤدي إلى البلادة. هذا حديث حسن، والشاهد منه في هذه الآية قوله إن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية دالة على توحيد الله تعالى بالعبادة وحده لا شريك له، وقد استدل بها كثير من المفسرين على وجود الصانع. الصانع من أسماء الأخبار، وإلا فإن الله عز وجل من أسمائه الخالق البارئ المصور. وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، والآيات في القرآن الدالة على هذا المقام كثيرة جدا. وسئل أبو نواس عن ذلك فأنشد يقول في هذا المعنى: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيونا من لجين ناظرات بأحداق هي الذهب السبيك، على قصب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. أي والله هو في أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وقال ابن المعتز: فيا عجبا كيف يعصى الإله، أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.